Abbastanza. Quindi in realtà lì a quella sala in Ustria, quella lì a quella والوضع العام والموضوع له عام والوضع الخاص والموضوع له خاص والوضع العام والموضوع له خاص. قلنا هذه الأقسام ممكن ذكرناها في الجهة الثانية. وأما القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له عام، قلنا هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، هذا هو الإنصاف. قلنا طبعا نحن يعني كان هذا وسطا بين من جوز الأقسام الأربعة وبين من منع في وبين من جوز اثنين فقط، الوضع الخاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع عام، قتل محق الإيرواني رحمه الله. قال في الجهة الكلام في الجهة الثالثة، في الجهة الثالثة يقع الكلام في هذه الأقسام الثلاثة، هل هي واقعة أيضا؟ يعني هي ممكن يقولنا أيضا واقعة أم لا؟ قال صاحب الكفاية رحمه الله، قال: ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له خاص كوضع الأعلام، وكذا الوضع العام والموضوع له عام كوضع أسماء الأجناس. وأما الوضع العام والموضوع له خاص فقد توهم، يعني بعضهم توهم أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء، هذا ليس الوضع العام وضع له خاص، هو الحروف وما ألحق بها من الأسماء، الأسماء الموصول، أسماء الإشارة. كما توهم أيضا أن المستعمل فيها في الحروف مستعمل فيه خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما، والتحقيق لا زال كلام صاحب الكفاية، والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها في الحروف حالهما في الأسماء، يعني وضع عام في الحروف موضوع له عام في الحروف. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. إنصافا لا إشكال في وقوع قسمين من الأقسام الثلاثة الممكنة، لا إشكال عند العلم. القسم الأول الوضع الخاص والموضوع له خاص، هذا واقع ممكن، واقع مثل الأعلام على الشخصي زيد وعمر وبكر وكذا، أتصور معنى زيد وأضع اللفظ لهذا المعنى المتصور، وأضع اللفظ لهذا المعنى المتصور، فالوضع عام، عفوا فالوضع خاص والموضوع له ماذا؟ خاص، هذا واقع أيضا فلا إشكال فيه. واحد أيضا الوضع العام والموضوع له عام أيضا واقع بلا كلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوضع العام والموضوع له عام مثل أسماء الأجناس، أسماء الأجناس مثل إنسان، حيوان، حائط، حجر، كتاب، ما شاء الله من أسماء الأجناس، الوضع فيها عام، أتصور معنى الكلي، معنى الإنسان أو معنى الحيوان أو معنى الدار أو معنى الحجر أو معنى الماء أو معنى الخبز وهكذا، الوضع عام بلا إشكال كلي، والموضوع له أيضا أضع لفظ الماء لهذا المعنى المتصور، أضع لفظ الحائط للمعنى المتصور، أنا تصورت معنى الكتاب وأضع لفظ الكتاب لهذا المعنى المتصور، وهكذا دولة. إذا هذا وضع عام وموضوع له عام، إذا لا كلام بين الأعلام في وقوع هذين القسمين. أما القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له خاص، يعني أنا أتصور معنى عاما كليا وأضع اللفظ للمصادر للأفراد لا لنفس المعنى المتصور، ولا صار وضع عام وضع له عام. لا، أتصور معنى كليا عاما وأضع اللفظ لأفراده لمصادقه لما ينطبق عليه وهكذا. هذا قلنا وضع عام وضع له خاص. هذا واقع في الخارج له مثال موجود. جماعة من الأعلام، الأحياء من هم الأموات، قالوا نعم إنصافا، وهذا واقع في الخارج، وهو الحروف، معنى الحروف، وضع الحروف، وضع الحروف وما أشبه الحروف، أما شبه افتقاري سوف أبين إن شاء الله، أو شبه معنوي وضعي مثل أسماء الإشارة وأسماء الموصول تشبه الحروف. قال وضع الحروف حروف موضوعة، الوضع فيها عام والموضوع له فيها خاص. صاحب الكفاية رحمه الله يقول توهم كما توهم، أشار لمن؟ أشار للمحقق السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني. إيه الجرجاني، علي محمد الجرجاني أشار إليه من العلماء. ما أدري صاحب التعريفات، على كل حال هذا معروف الجرجاني السيد الشريف، وجماعة من العلماء غيره طبعا، يعني هو لكن غيره أيضا. فقال كما يقول توهم، يجعله صاحب الجفاية توهم أنه الحروف وضع عام له خاص، يعني بعض توهم هكذا. طيب إنصافا، نحن قبل أن نذكر ونبين أن وضع عام وضع خاص موجود في الخاص أو غير موجود، يعني واقع أو غير واقع، وقالوا إن معنى الحروف، قالوا إنه معنى الحروف إنصافا، لا بد من بيان معنى الحرف، الحرف ما هو معنى، ثم بعد ذلك نقول إنه من باب وضع العام أو موضوع له خاص أو وضع عام موضوع له عام إنصافا هكذا. يعني لا بد من معرفة معنى الحرف، ما لمن وضع الحرف، ثم بعد ذلك نقول إن وضع عام أو وضع له خاص أو وضع عام وضع له عام، فلا بد أن نحقق ونبين معنى الحرف. هنا قبل أن نشرع في بيان المعنى الحرفي، قبل أن نشرع نسب إلى بعض الأدباء، يعني شبه صاحب الكفاية رحمه الله، قال كما توهم أيضا، كما توهم أيضا، إشارة إلى سعد الدين كفتزاني، الأديب المعروف المعتزلي سعد الدين كفتزاني صاحب الكتاب السيوطي على الألفية وشرح الحاشي. هذا سعد الدين التفتزاني ذهب إلى أن في الحروف الوضع فيها عام والموضوع له عام، ولكن مستعمل فيه خاص، مستعمل فيه خاص. صاحب الكفاية رحمه الله صار يقول الوضع في الحروف الوضع عام وموضوع له عام والمستعمل فيه عام. القول الثالث هو المشهور في الحروف، القول الثالث الوضع عام والموضوع له فيها خاص كما أن المستعمل فيه خاص. إذن ثلاث أقوال في الحروف، يعني قبل أن نشرع في بيان معنى الحرف عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول هو القول المشهور، وهو يعني منسوب أولا للسير الشريف علي محمد الجرجاني وجماعة من الأعلام، وهو أن الوضع فيها عام للحروف والموضوع له فيها خاص. إذا وضع عام موضوع له خاص، هذا القول الأول المشهور في الحروف. القول الثاني، القول الثاني لصاحب الكفاية رحمه الله، ونسب لصاحب الحاشية هداية المسترشدين أخوه لصاحب الفصول، أخوه لصاحب الفصول صاحب هداية المسترشدين، نعم الأصفهاني، نعم أخوه لصاحب الفصول. طيب، فنسب إليه أن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام كما هو رأي صاحب الكفاية رحمه الله، كما هو رأي صاحب الكفاية. هذا قول ثاني. قول ثالث نسب لسعد الدين التفتزاني الأديب المشهور أن في الحروف وضع عام وموضوع له عام، وضع عام وموضوع له عام لكن مستعمل فيه خاص. عندنا قول رابع في الحروف أنه لا معنى لها أصلا، يعني لم توضع لمعنى الحروف، لم توضع لمعناه، وهو ما نسب إلى نجم الأئمة الشيخ الرضي، نجم الدين الشيخ الرضي رضوان الله تعالى عليه، نسب إليه أن الحروف لم توضع لمعنى أصلا الشيخ الرضي. لا على شيء، على شيء. طيب هذه هي الأقوال في المقام. نبدأ من القول الأخير، نبدأ القول الأخير وهو قول المنسوب للشيخ الرضي نجم الأئمة ونجم الدين رضوان الله تعالى عليه، وهو أن الحروف لا معنى لها، إنما هي علامة على معنى في مدخولها، على خصوصية في مدخولها، علامة مثل علامات الأعراب، علامات الأعراب، علامات الأعراب مثل الرفع والنصب والجر، هذه ليست موضوع لمعنى، إنما هي علامة على أن مدخولها مثلا فاعل أو مفعول أو مضاف إليه أو مثلا. يعني مثلا لو تقول قام زيد أو أكل زيد، هنا الرفع في زيد زيدون، الرفع علامة على أن زيد فاعل، علامة على خصوصية في مدخوله وهو زيد على أنه فاعل، الذي دل على الفاعلية هيئة الكلام قام زيد، هذه الهيئة دلت على الفاعل. أما الضم الرفع الضم هو علامة على الفاعلية، لم يوضع للفاعل إنما علامة عليه يشير إليه، وإلا الفاعلية دلت عليه هيئة الكلام. رأيت زيدا، هنا الفتحة النصب، هنا الفتحة والنصب علامة على أن زيد مفعول به، علامة على خصوصية في مدخوله وهي المفعولية، هذه المفعولية دل عليها هيئة الكلام رأيت زيد، وهكذا وهكذا. يقول الحروف هكذا، الحروف، الحروف مثلا من، لهم من شرط من البصرة، شرط من البصرة إلى الكوفة، زيد في الدار، في زيد في الدار حرف في، زيد على السطح، على أحرف من وإلى وفي وعلى وإلى آخره أحرف. يقول هذه الأحرف لم توضع لمعنى أصلا، لم توضع لمعنى، من موضع لمعنى، إنما دلت على خصوصية في مدخولها، يعني مثلا سرت من البصرة، من البصرة، البصرة، البصرة مبتدأ به المشي، مبتدأ به المشي، دلت على خصوصية في البصرة، وهي أن الابتداء كان من البصرة، دلت على خصوصية في مدخولها. زيد في الدار، الدار ظرف لزيد، ظرف لزيد، وين زيد؟ في الدار، في الدار. دلت على خصوصية مدخولها وهي الدار، يعني الظرفية، الظرفية والمظروفية، الظرفية والمظروفية. دلت على خصوصية في السطح، وأن الاستعلائية، الاستعلائية. وهكذا يقول. فإذا الحرف إنما علامة على شيء، علامة على الظرفية والمظروفية، علامة على الابتدائية، علامة على الاستعلائية، وهكذا. هذا الكلام لم يكتب له التوصيف، صافة. هذا الكلام في غير محله، هذا الكلام في غير محله. ليش في غير محله؟ أما في الحروف، تعال الحروف. أولا تقول إنه لم يوضع لمعنى، فهذا دعوة. أثبت أن الحرف لم يوضع لمعنى، ما أثبت. تدعي ادعاء أنه لم يوضع لمعنى، هذا كلام في غير محله. لابد من إثبات. تقول ممكن عقلا أن الحرف لم يوضع، وأقول ممكن، ممكن أنه لم يوضع، ليس الكلام في الإمكان. والكلام أنه فعلا هو لم يوضع في الخارج أم لا، يعني في الواقع ولم يوضع لمعنى، وهذه دعوة الداعي تحتاج إلى إثبات، ولم يأتي بدليل يدل على ذلك. هذا واحد. ثانيا برهان قوي عندنا على أن الأحرف موضوعة وضعت لمعنى. ثانيا، لما تقول زيد في الدار أو شرت من البصرة إلى الكوفة، صحيح؟ إذا لم يكن الحرف أتى بهذا المعنى، هو الربط الخاص بين مفهومي الاسمين، بين الشرط والبصرة، السير والبصرة. لأن نعلم أن السير بما هو سير، هذا المفهوم ومستقل عن ذاته، كلمة لها معنى مستقل، مفهوم السير، صحيح أم لا؟ البصرة لها مفهوم مستقل أيضا على البصرة. زيد في الدار، زيد وله معنى مستقل في الذهن، الدار أيضا لها معنى مستقل. الدار عبارة عن الحيطان والأرض والبناء، اسمها دار هذه. لم تقل زيد في الدار، يعني عندنا ظرفية ومظروفية، ظرفية. من أين جاء الظرف المظروف؟ من أين جاءت؟ زيد وضع لمعنى زيت. لم يوضع له وللمظروفية، أنه مظروف. الدار وضعت لمعنى خاص. مما تتألف الدار، حقيقة الدار ما هي؟ هي عبارة عن حيطان وسطح وغرف وكذا، فاسمها دار. الظرفية من أين جاءت؟ هذه خصوصية الظرفية، من أين جاءت؟ معنى الدار لا يدل عليها، وإن شئت فقل إن الأسماء وضعت، يعني اسم الأجناس هنا مثل الدار وكذا، بصرة، وضعت للماهية المهملة المبهمة المعرات عن جميع خصوصيات. خصوصية الظرفية لم تؤخذ في معنى الدار، لم تؤخذ في الظرفية. فإذا لم تؤخذ، من أين جاءت معنى الظرفية؟ وتقول أن الفي لم توضع معنى الظرفية، أو لخصوصية الظرفية، لم يوضع لهذه الخصوصية، للربط الخاص مثلا، لم يوضع. من أين جاء هذا المعنى حينئذ؟ هذا الربط الخاص من أين جاء؟ من دل عليه؟ بعد هو بذاته وجيه بلا دال، هذا غير معقول. ولا لولا فيه قلنا زيد ودار، لحق وحده زيد ودار، هو زيد ودار فيه ظرفية، صرنا معنى زيد ومعنى الدار. لولا الربط، لولا فيه زيد في الدار، لولا كلمة فيه هل فهمنا الظرفية والمظروفية؟ الخاصة بين المفهومين لم نفهمها. إذن هذه الخصوصية بين المفهومين وهي الظرفية والمظروفية الخارجية، هذه الخصوصية إنما جاءت من قبل فيه. نعم، قبل فيه. سرت من البصرة إلى الكوفة. السير، مفهوم السير واضح، هو المشي. آسف، فأسير كذا وإلى آخره، إما بسرعة إما ببطء شيء آخر. البصرة هي عبارة عن مدينة، مدينة مؤلفة من كذا وكذا وإلى آخره، البصرة. الابتداء من أين جاء؟ خصوص الابتداء من البصرة من أين جاءت؟ لابد من، ولولا من أين فهمنا أن الابتداء كان من البصرة؟ من أين؟ ها؟ لم نفهمه. هذه الخصوصية الابتدائية إنما جاءت من قبل من؟ وعليه فهذا المعنى لولا من أين يأتي؟ من نفس البصرة؟ لفظ البصرة موضوع لمعنى البصرة. السير موضوع لمعنى السير، موضوع للماهية المبهمة المهملة المعرض عن خصوصيات. فإذن هذا المعنى الخاص، الربط المخصوص الخصوصية بين الطرفين، إنما جاءت من قبل الأحرف، الحرف الموجود. لعله لو لم يكن كذا يكون مدلول بلعل، وهذا يعني معلول بلعل، وهذا غير معقول اصلا. وهنا نفهم ان الحروف ماذا؟ موضوعه لمعنى. ثالثا، اجعله دليلا لا باس به، او اجعله مؤيدا. المعروف بين الاعلام في النحاة والفقهاء وكل الناس، معروف أن الكلمة على ثلاثة اسم وفعل وحرف. لو كان الحرف لا معنى له لكانت كلمة ماذا؟ اسمين، على اسمين. يعني لو فرضنا أن الحرف لا معنى، الأصل لم يضع معنى الحرف على الحرف، فإذا الكلمة ماذا؟ اسم وفعل فقط، مع أنه بالاتفاق أن اسم وفعل وحرف. إذن هذا القول، وهو أن الحرف لم يوضع لمعنى أصلا، هذا القول الذي يكتب له التوفيق. طيب تعال إلى باقي الأقوال، نأتي إلى التفتزاز سنخلص. قول التفتزاز أن الأحرف الوضع فيها عام وموضوع له عام والمستعمل فيه خاص. نقول هذا الكلام يعني لا يمكن أن يقبل. ليش؟ لأنه إذا كان المستعمل فيه دائما خاص، يعني نعلم أن الغاية من الوضع ما هي؟ المستعمل. فأنا أضع حلق لهذا المعنى ليش؟ حتى أستعمله، حتى أحتاجه. طيب، فاستعمال، نحن لذا قلنا سابقا أن الوضع كان تدريجيا على حسب الحاجة، حاجة الناس يحتاجون لهذا المعنى يضعون ويستعملوه. طيب، فإذا الوضع الغاية منه الاستعمال، استعمال لفظ فيما وضع له، وهذا هو. فلو فرضنا أن الموضوع له في الحروف عام والمستعمل فيه دائما خاص، ما الفائدة من الوضع حينئذ؟ لغو. أنت ليش توضع لمعنى لا يستعمل فيه أصلا؟ ليش توضع لفظ لمعنى كلي لا يستعمل فيه ماذا؟ أصلا لا يستعمل فيه. لا معنى لوضع لا يستعمل فيه، توضع لفظ لمعنى لا يستعمل في هذا المعنى، هذا اللفظ ما بعيد. فمرجع كلام هذا القائل سعد الدين، مرجع كلامه إلى هذا المعنى، أن اللفظ وضع لمعنى لم يستعمل فيه أصلا، لأن الموضوع له عام والمستعمل فيه ماذا كان؟ خاص، يعني دائما مجاز الاستعمال ليس عاقل. فمن هنا نفهم أيضا أن هذا القول في غير محله. ماذا بقي عندنا؟ قولان. القول المشهور أن الوضع عام وموضوع له خاص في الأحرف، وقول صاحب الكفاية رحمه الله أن الوضع عام والموضوع له عام. نعم، هنا هذا الكلام من صاحب الكفاية رحمه الله، ليش التجأ إليه صاحب الكفاية رحمه الله؟ أخي ليش؟ السر في ذلك، السر في يقول الخصوصية، عن موضوع له خاص، من أين جاءت الخصوصية؟ إلا ما تقول الحرف الوضع فيه عام موضوع له خاص، من أين جاءت الخصوصية فيه؟ أقول من أين؟ وهذا السر، من أين جاءت؟ لا تخلو هذه الخصوصية، تقول الموضوع له خاص، هذه الخصوصية إما جاءت من الأمور الخارجية أو الأمر الذهني، واحد الثاني، إما خصوصية خارجية أو خصوصية ذهنية. طيب، أما الخصوصية الخارجية، يعني مثلا لفظ من، تعال إلى لفظ من، يقول من، لفظ من موضوع للابتداء، بمعنى الابتداء، لفظة من موضوع لماذا؟ لمعنى الابتداء، كما أن لفظ الابتداء موضوع لمعنى الابتداء. إذن هو عن صاحب الكفاية لا فرق في طبيعي المعنى بين لفظ الابتداء ولفظ من، يقول معناهما واحد، معناهما واحد، هو معنى الابتداء الكلي، الابتداء الكلي، كما أن لفظ الابتداء موضوع للابتداء الكلي، أيضا لفظ من موضوع للابتداء الكلي، إنما الفارق سوف يدخله بعد ذلك، الفرق بين من ولفظ الابتداء، لكن من حيث المعنى معناهما واحد. فقولكم ان الموضوع له خاص في الحروف خاص، يقول من اين جاءت الخصوصيه؟ من الخارج؟ لا، اذا من الخارج نجد ان الخصوصيه الخارجيه لا تنتج الجزئيه الحقيقيه، بل هو كلي، بل هو كلي. مثلا اعطيك مثال، لما تقول افرض صرت من البصرة، صرت ماذا؟ من البصرة للكوفة، صرت من البصرة للكوفة. أو تقول إنسان في الدار، إنسان في الدار، إنسان في الدار. أو صرت من المدينة، انتبه هذه الأمثلة. هنا أولا صرت من البصرة، هنا الابتداء ليس الابتدائية، ليس الابتدائية، هذه النسبة المتقومة يعني القائمة بطرفيها من السير والبصرة، ليس الابتدائية. يقول هذه كلية، لأن من أي نقطة من البصرة صرت؟ النقطة الشمالية، الجنوبية، الشرقية، الغربية، كله هذا الابتداء من البصرة، من أين كان؟ في أي جهة من البصرة؟ في أي نقطة؟ ينطبق على أكثر من شيء. تقول إنسان في الدار، الآن ليس هي نقطة، إنسان في الدار الظرفية هنا عندنا إنسان في، ينطبق على زيد وعلى عمر وعلى بكر وعلى خالد، والدار تنطبق على دار زيد وهذه الدار وتلك الدار وتلك الدار الفلانية كل وين الخصوصية؟ وين الجزء الحقيقي؟ وين؟ كل تقول أن الموضوع له خاص، وهذه الخصوصية ليست خصوصية بحيث أنه لا تنطبق على أكثر من واحد، بل نجدها كثيرا ما تنطبق على أكثر من واحد. يعني هذه الخصوصية الخارجية خصوصية لا تنتج الجزء الحقيقي، حتى يقال الموضوع له ماذا؟ خاص مقابل الكل. الموضوع له هنا وين الخصوصية الخارجية؟ الخصوصية الخارجية كثير من الأحيان ما نراها ماذا؟ كلية. كلية هذا إذا كان المراد خصوصية خارجية. نعم، هذه الابتداء الخاص بين الأطراف، بين الطرفين مثلا، أو الإنسان إما من زيد أو من إنسان مثلا، هذه الخصوصية بين المفهومين، خصوصية الابتداء أو الخصوصية الظرفية مثلا، هذه كلية. لا، ليس الكلام تتحقق مرة أو ما تتحقق، هذه كلية لها مصادر، الكلام هنا لها مصادر في الخارج، هذه المصادر تنطبق عليها هذه النسبة، النسبة الابتدائية تنطبق عليها. شيخنا الجليل، لا إشكال لدى هذا الوقوع الجزء الذي حصل جزئي السير، لكن من أين؟ من البصرة الابتدائية، كلام هنا شيخنا، ولا إنسان في الدار، وحتما هناك إنسان في الدار شيء خصوصي، لكن أي إنسان؟ زيد، عمر، ينطر على بكر، خالد، فلان، الدار دار زيد، دار بكر، دار أي دار، الكلام هنا. يعني هذه الظرفية بينهما كلية، خصوصية الظرفية تنطبق على أكثر من شيء، كلام هنا شيء خطأ في هذه الصورة. اسمح لي قبل أن يلزم المجاز، الآن نريد أن نوضح قبل أن نشكل عليه، بعد ما أشكلنا كلام الآن في توضيح كلام صاحب الكتاب. ومعناه هكذا بالأصل، ولو شفت البصرة معناه، لكن أي جهة من البصرة مثلا؟ كلية. فبناء عليه، بناء عليه هذه الخصوصية الخارجية المتوهمة ما أنتجت الجزء الحقيقي، ما أنتجت، بل نجدها كلية تنطبق على أكثر من فرد. فإذا الموضوع له ليس خاص إذا لو كانت خصوصية خارجية. أما الخصوصية الذهنية اللي هي عبارة عن اللحاظ، ما معنى الخصوصية الذهنية؟ يعني المعنى الحرفي لوحظ لاحظناه حالة لغيره، آلة لغيره لاحظناه، قائم في غيره، هذا المعنى الحرفي، يلحظ حالي لغيره يعني نعتا لغيره. ليش؟ أنا أوضح لك المعنى الحرفي. شيخنا انتبه، انظر مثلا إلى المعنى الاسمي، المعنى الاسمي يمكن أن تلحظه مستقلا في الذهن، تلحظ معنى الإنسان، معنى زيد، معنى الدار، معنى السير، معنى البصرة، معنى الكتاب، معنى الخبز، معنى الماء وآخره. يمكن للإنسان أن يلحظه ماذا؟ في الذهن مستقلا، في نفسه، فيما هو هو. الحرف بمعنى الحرفي لا يمكن أن تلحظه في نفسه مستقلا أبدا، إلا في ضمن غيره، بما كان قائما في غيره أو كان حالة لغيره. مثلا زيد الفدار، صرت من الأسطح، زيد على السطح. هنا زيد الفدار هذه الظرفية، لا مفهوم الظرفية. ترى انت شيخ، انا مرة اقول مفهوم الظرفية معنى اسمي، مفهوم الظرف تقول الظار، مفهوم الظرفية مفهوم الابتداء، هذا معنى الاسم خارج عن كلامه. الكلام المعنى الحرفي، يعني واقع الظرف، يعني مصداق الظرفية، يعني الظرفية بالحمل الشائع. شيخنا تقول مثل الابتداء بالحمل الشائع، لا مفهوم الابتداء ولا مفهوم الظرفية، يعني ما كان ظرفا بالحمل الشائع، ما كان ابتداء بالحمل، يعني المصاديق، الأفراد، النسب، الروابط، الخصوصيات، ما تتفعل. هذه الخصوصية الظرفية هل يمكن أن تلحظها في الذهن المستقلة؟ لا ربط لها بين زيد وبين الدار؟ لا يمكن أصلا، أبدا أبدا، لا يمكن لحظة أصلا، لأنه ليست مستقلة في اللحاظ. ألحظها حالة للغير، قائمة بالغير، يعني نعتا له. يعني الدار هي ظرف، صفة، الظرفية صفة لها، هذه جاءت من الحرف. هذا المعنى الحرف هو الخصوصية الظرفية، هذه الخصوصية موجودة في الدار، وهي حالة للدار، وصف للدار، حالة لها. إذا المعنى الحرف يلحظ حالة لغيره، حالة لغيره في غيره، قائم بالغير. دائما الحرف هكذا مولد. كما أن الأعراض في الخارج لا توجد في أنفسها، إنما في موضوع آخر. الأعراض، مقولة العرض في الخارج، لا توجد في نفسها، يعني البياض، السواد، الأكل، الشرب، النوم، هذه المقولات كلها العرضية في الخارج لا توجد إلا في ضمن موضوع. وإن كانت الأعراض يمكن تصورها في الذهن المستقل، تصورها في الذهن المستقل في الأعراض، مثل مفهوم الإنسان، ومثل مفهوم البياض، ومفهوم السواد، والأكل والشرب إلى آخره. لكن وجودها في الخارج الأعراض تحتاج إلى موضوع. أما المعنى الحرفي، المعنى الحرفي، المعنى الحرفي أصلا حتى في الذهن لا يتصور في نفسه، إنما يكون في غيره حتى في الذهن، فضلا عن الخارج. طبعا فضلا عن الخارج، في الذهن لا يمكن تصور معنى الحرف مستقلا، ولا لما كان معنى الحرف، انما تصور ضمن اطرافه، ضمن اطرافه. لذا انا ما يمكن اتصور معنى فيه ومعنى من مستقل في الذهن. اتصور مفهوم الابتداء ومفهوم الظرفية ومفهوم الاستعلاء، لكن هذه ماذا؟ مفاهيم اسمية هذه، وليست معنى الحروف. المعنى الحرفي هو ما كان ظرفا بالحمل الشائع، ابتداء بالحمل الشائع، استعلاء بالحمل الشائع، يعني ما كان خصوصية. هذا معنى الحرف. وبناء عليه يقول صاحب الكتاب، بناء على هذا الشرح الذي ذكرنا لك، يقول هذه الخصوصية إن كانت خصوصية ذهنية، يعني اللحاظ، يعني لحاظ اللفظ، لحاظ معنى اللفظ حالة وآلة لغيره، يقول هذا اللحاظ ليس جزءا بمعنى الحرف. هذا اللحاظ يقول صحيح، هذا اللحاظ لو كان جزءا بمعنى الحرف لكان اصبح معنى الحرف جزئي حقيقي وليس معنى كلي، يصير الموضوع له حينئذ خاص. يعني لو كان اللحاظ جزءا من معنى الحرف لكان المعنى الحرفي جزئي حقيقي يعني خاص. ليش؟ ليش لو كان جزءا؟ لأن اللحاظ يحصحص المعنى، يجعله لا ينطبق على أكثر من واحد، لأنه أصبح وجود ذهني. الوجود الذهني يعني الصورة الذهنية للشيء جزء حقيقي لا تنطبق على أكثر من واحد. هذا واحد. ثانيا سوف نذكر أن الموجود الذهني لا يقبل الابتذال، يأتي بعد ذلك. على العموم نبقى الآن في هذه الصورة. إذا اللحاظ وإن كان يجعل المعنى الحرفي، اللحاظ إذا أخذناه جزءاً للمعنى الحرفي، يعني المعنى الحرفي يعني الحرف معناه مركب من أمرين، من الخصوصية الابتدائي ومن اللحاظ، فيصبح جزء حقيقي. ولكن لا يمكن، يقول صاحب الكفاية، لا يمكن أخذ اللحاظ جزء المعنى، لا يمكن أخذ اللحاظ جزء المعنى الحرفي. ليش؟ لثلاث أشكالات يدخلها. لا يمكن أخذ اللحاظ جزءا من المعنى الحرفي لثلاث أشكالات. ما هي هذه الإشكالات؟ نذكرها غدا إن شاء الله ونرد عليه، والحمد لله رب العالمين.